هذه خلاصة الكافية حتى وصلنا إلى البحث عن نهي التوكيد، وأنهينا ما يتعلق بهما، ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه وهو باب ما لا ينصرف، وهو أيضا من الأحكام المهمة في هذا الفن معرفة ما لا ينصرف. وقد أخذنا فيما مضى في الأواخر أحكام حركة ما قبل من التوكيد، ثم بعد ذلك أيضا والآلف والخفيفة ولم تقع خفيفة بعد الآلف وبقى بعدها أيضا، وآلفا في قبلها مؤكدة نونا مؤكدة فعلا إلى ناف أسندة، وهكذا وانتهينا منه. والباب التالي هو باب ما لا ينصرف، أي هذا باب شرح ما لا ينصرف، أي الاسم الذي لا ينصرف ولا يلحقه الصرف، وسيأتي معنى الصرف في نفس البيت في نفس النظم. الصرف هذا لماذا؟ والمناسبة بينه وبين الباب السابق أن نونين أن ما لا ينصرف شبيه بما قبله، قرين له، لأنه شبيه بالفعل حيث منع ما منع منه الفعل هو الصرف، فبذلك يناسبه. كما أن النون نونين التركيب لها تعلق بالفعل، كذلك هذا له تعلق بالفعل بشبهه له، هذا هو المناسبة. قال الناظم رحمه الله تعالى: الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا، يقول معرفا بالصرف. الصرف أصله في اللغة الصوت، صرف الصوت، لأن التنوين صوت، وقيل الصرف من الانصراف والرجوع. لماذا؟ لأن الاسم إذا صرف عاد إلى أصله، رجع إلى أصله من الصرف ومن الانصراف، فكأن الاسم رجع إلى أصله بكونه منصرفا، حيث إنه عن شبه الفعل فابتعد، فلذلك سمي مصرفا صرفا. وأما اصطلاحا فالصرف تنوين أتى ذلك التنوين مبينا، حال كونه مبينا معنى، مبينا معنى به، أي بذلك المعنى يكون الاسم أمكنا، يكون الاسم أمكنا، أي أفعال تفضيل أمكنا، أي متوغلا في الإمكان، متمكنا في الإمكان، في باب الإمكانية، يعني في باب الإمكانية يكون متمكنا فيه، فهذا هو الصرف. يعني معنى ذلك أنه يكون متمكنا. والاسم إذا صرف يسمى، إذا أعرب يسمى متمكنا، وإذا صرف يسمى متمكنا أمكن، وإذا صرف وإذا أعرب ولم ينون ولم يصرف يسمى متمكن غير أمكن، وهكذا له تقاسيم وسيأتي ذلك. ومعنى قولي معنى، ذلك المعنى هو الذي يدل عليه التنوين. ما هو المعنى المقصود هنا؟ عدم شبهه بالفعل، عدم شبهه بالفعل، هذا هو المعنى، ذلك المعنى الذي دل عليه أنه لم يشبه الفعل فيمنع من الصرف، ولم يشبه الحرف فيمنع، فما بني بعض الأسماء. إذن قال الصرف تنوين، الصرف تنوين، وعلى هذا يكون الصرف والتنوين فقط، وأما الكسرة التابعة له هذه تسمى تابعة وليست. بعض يقول الصرف والنون التنوين والكسرة، لكن الذي رجحه المحققون وهو الذي دل عليه ظاهر النظم أن الصرف هو التنوين فقط، التنوين زيد رجلا برجل، هذا هو التنوين، هو الذي يسمى صرفا. وبين ذلك التنوين ذلك المعنى، ماذا بين؟ أن ذلك الاسم له معنى دل على ما لم في ذلك الاسم وهو قومه غير شبيه بالفعل. يعني يقول الشاعر أولا إعراب، والصرف مبتدأ مرفوع على مضمون ظاهرة، تنوين خبر مرفوع، أتى فعل ماضي فتاة مقدرة مع مضارع التعذر، وفاعله ضمير مستتر جواز كدروع، والجملة وفيل والفاعل صفة في محل رفع صفة للتنوين، مبينة حال منصوب على مضمون ظاهرة، معنى مفعول به مبينة، به جار متعلق به أي فيه بذلك الاسم معنى فيه فعلا فيه صفة، يكون الاسم يكون في المضارع المرفوع لتجري عن الناس بالجازم وعلامة ضمن ظاهرة، الاسم اسمها مرفوع على ضمن ظاهرة، أمكنا خبرها منصوب ضمن ظاهرة والعلم إطلاق، وإذن الصرف مبتدع وتنوين خبره، وهكذا إعراب البيت. يقول الشاعر الاسم إن أشبه الحرف سمي مبنيا، هذه قاعدة يؤسسها لنا حتى نفهمها، الاسم إن أشبه الحرف سمي مبنيا، وقد تقدم هذا في باب الإعراب، في باب هناك المعرب والمبني، المعرب والمبني، والاسم منه معرب ومبني لشبه من حروف مبني بين هناك، سبب البناء هو الشبه، شبه للحرف من الحروف مدري، والشبه الوضعي في سبيجين جتنا والمعنوي في متى وفي هنا تقدم هناك، وغير متمكن ويسمى غير متمكن، هذا سمي مبنيا وغير متمكن، يعني معناه أنه إذا أشبه الحرف مبني وغير متمكن، لأنه ليس متمكنا في باب الاسمية، حيث إنه منع ما يستحق الاسم وهو الإعراب، فلذلك هو المتمكن. وإن لم يشبه الحرف سمي معربا، أما إذا لم يشبه الحرف سمي معربا، وهذا هو الترسوم الذي سبق لنا، الاسم منه معرب ومبني ومتمكنا، أيضا يسمى متمكن معرب ومتمكن، متى؟ إذا لم يشبه الحرف، إذا لم يشبه الحرف هذا اسمه متمكن، وكذلك أيضا معرب. ثم هذا ثم المعرب على قسمين، المعرب على قسمين، أحدهما ما أشبه الفعل بوجود علتين أو علة واحدة تقوم مقام العلتين، كما سيأتينا من علل تسع، علتين إذا وجد في الاسم يشبه الفعل، حيث إن في الفعل يعني معنيين، هما أحدهما يعود إلى اللفظ والآخر إلى المعنى، كذلك أيضا الاسم الذي اشتمل على علتين شبيه بالفعل فهو أعطى ثوبه وهو البناء، وهذا قال أحدهما ما أشبه الفعل ويسمى غير منصرف ومتمكنا غير أمكن، الاسم إذا أشبه الفعل يسمى غير منصرف، ومعرب هو معرب لأنه مش بالحرفة، ولكنه غير أمكن، متمكن غير أمكن. والثاني قسم الثاني من المعرب ما لم يشبه الفعل ويسمى منصرفا ومتمكنا أمكن، إذن عرفنا تقسيم الأسماء بهذا جملة، وهو أن الاسم إذا أشبه الحرف يبنى ويسمى غير منصرف ويسمى غير متمكن، وإذا لم يشبه الحرف يعرب ويسمى معربا ويسمى متمكنا في باب الاسمية. ثم هذا المعرب قسمان، قسم ماذا؟ منصرف، وقسمه المنصرف، قسم المنصرف يسمى متمكنا أمكنا لأنه وجد الأمكنية في باب الاسمية، وغير منصرف يسمى غير منصرف ومتمكنا غير أمكنا لأنه لم ينال الصرف فلذلك سمي غير أمكن. وعلامة المنصرف ما هو؟ أن يجر بالكسرة مع الألف واللام والإضافة، والإضافة في أحسن تقويم إضافة، ولا تباشرن أن تعرف في المساجد، مساجد لغير منصرف، لكنه لما دخلت عليها جر بالكسرة وبدونهما وأن يدخله بدون الألف واللام والإضافة وأن يدخله الصرف. ما هو الصرف تعرفه؟ وهو التنوين الذي بغير مقابلة أو تعويض. يعني معناه هذا معنى قوله الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون اسم أمكنة، لأن التنوين أقسام، أقسام تنوينهم عشر عليك بها فإن تقسمها من خير ما حرز. سبق لنا هناك في معرض المريف هناك يعني بالجر والتنوين والنداء وأل ومسردين باسم تمييز الحصر بالجر والتنوين. في هذا البحث ذكرناه أن التنوين أقسام عشرة، أربعة منها تكون في خاصة في الأسماء وستة تدخل في الأسماء في الحروف الآخرة. ثم هذه الأربعة تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين مقابلة وتنوين تعودة عوض وتنوين عوض أربعة. فالمقصود من في هذا الباب هو تنوين التمكين الذي يدل على أمكانية الاسم في باب الاسمية، وهو ما ليس لمقابلة ولا تعويض. هذا هو سمعي لغير مقابلة أو تعويض الدال على معنى يستحق به الاسم أن يكون أمكن. هذا تعريف الصرف الذي أشار المصنف على الاسم عليه، الصرف تنوين أتى مبينا، هذا هو تعريف الصرف. هو التنوين الذي بغير مقابلة أو تعويض الدال على معنى يستحق به الاسم أن يسمى أمكنا. وذلك المعنى ما هو؟ هو عدم شبهه الفعل. نحو مررت بغلام، تنوين هذا بغلام وغلام زيد والغلام، هذه كلها منصرفة، غلام منصرف صرف، غلام زيد منصرف والمراد بزيد الثاني، والغلام الميم هذا جر، هذا كله منصرف لوجود حد الصرف فيه. وما هذا الاحتراز من هذا ليه؟ ودائما التعريفات لا بد فيها من المحترزات لأنها مشتملة على التعريف يكون بالجنس والفصل بالجنس، فلذلك لا بد الجنس يشتمل على عدة أمور ثم تأتي الفصول وتميز ذلك. الصرف والتنوين هذا جنس أدخل أنواع أقسام التنوين كلها، والله واعترز بقول غير مقابلة من تنوين أذرعات عرفات، هذا يسمى تنوين المقابلة. لماذا سمي تنوين المقابلة؟ لكونه في مقابلة نون جمع الذكور، مقابلة جمع الذكور. قال فإنه تنوين جمع مؤنث السالم وهو يصحب غير مصرف، أي أنا غير مصرف يدخله كأذرعات وهندات، هذا غير مصرف لهقه على ممرأته. وقد سبق الكلام في تسمية تنوين المقابلة، هناك تكلم فيه لكونه مقابلة نون جمع الذكور، واحترز بقول أو تعويض عن من تنوين جوار وغواش، هذا التنوين للعوض وهو ونحوهما، أي من الأسماء غير منصرفة كونها مقابلة جمع ونحوهما، فإنه عوض من الياء، والتقدير جواره وغواشه كان هكذا جواره وغواشه. فماذا؟ فلما سكرت الضمة وذفت وبقيت الياء، ثم بعد ذلك أوتي بالتنوين عوضا عن ذاك عن الياء، وهو يصعب غير منصرف كهذين مثالين جواري غواشي. وأما المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين، أما المنصرف لا يدخل عليه نون العوض. ثم بين حكمه وقالوا جر بالفتحة غير منصرف، جر حكمه أن جر بالفتحة إن لم يضف أو تدخل عليه ال، نحو مررت بأحمد، أحمد مجرور بالباء وجر بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه غنوص منصرف، فإن أضيف أو دخلت عليه أل جر بالكسرة، نحو قوله تعالى نحو مررت بأحمدكم هذا إضافة، وبالأحمد هذا بأل، وقوله تعالى في أحسن تطويل أحسن غير منصرف، لكن لما أضيف جر بالكسرة وجر بالكسرة، تقدم أنه جر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكون بعد الردف، هذا هو معنى بيت السابق. إذا عرفنا بهذا يعني ما أشار إليه المصنف بقوله الصرف والتنوين لآخر البيت ماذا؟ أولا تقسيم الأسماء أسسنا بما حدنا في المسألة، أسماء إما مبنيون إما معربون ومعربون إما أن يكون إلى آخره، ثم بعد ذلك تكلم عن حد الصرف، الصرف والتنوين الذي لغير مقابلة ولا عوض ما لا الدال على معنى يستحق بالاسم أن يسمى أمكنا، فهذا تعريفه. ثم هذه محترزات التعريف ذكرناها، ثم ذكرنا حكمه ما حكم غير منصرف أن يجرب الفتحات إلا إذا دخلت عليه أن بالمساجد وأنتم عاكمون في المساجد أو أضيف في أحسن تقويم، هذا هو حكم مسألة بيت الشرع. ثم نتكلم ما هي الأسباب الموجبة لكون الاسم غير منصرف، لا بد أن نعرفها، له أسباب لأن الأصل في الأسباب الصرف، فلماذا خرجنا عن الأصل؟ لعدة أسباب. يقول وإنما يمنع الاسم من الصرف إذا وجد في علتان، إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، فإذا وجد في علتان فإنه يعطى ما أعطيه الفعل، وهو أن الفعل لا يدخل التنوين، فكذلك ولا يدخل التنوين بمشابهة له، علتان من علل تسع. ثم أو علة منها تقوم مقام علتين، علل تسع يعني تمنع من الصرف مقرونة اثنين 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 إلا علتين، فكل واحدة منهما يقوم مقام علتين، الألف ألف مطلقا ألف التأنيث مفصولة ممدودة تمنع وإن لم تشترك مع غيرها من العلل، وكذلك صيغة منتهى الجموع فالمساجد هذا يمنع لحاله ويقوم مقام علتين. فإذا ما سبب عدم صرف الاسم؟ نقول وجود علتين من علل تسع فيه، أو علة تقوم مقام علتين، وجمع بعضهم والعلل يجمعها قوله، قول الشاعر عدل وصوص وتانيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل، وهذا القول تقريب. هكذا جمعها الراجل هنا له أو لغيره، وقوله قال لغيره، وهناك المشهور في عند شراح ابن أجرم ما هو؟ ايش اجمع وزن عادلا اني في معرفتي، ركب وزيد وجمة فالوصف الكمل، هذا هو هذاك هناك جمع هناك فالوصف الكمل، ايش قال بعده؟ ايه والله هذا انتهى بيت واحد، وهذا جعله في بيتين وذاك قصره، اجمع وزن عادلا اني في معرفتي ركب وزيد وجمة فالوصف الكمل، هذه تسعة هي اللي معتبرة في منع الصرف في منع الاسم من الصرف. قال وما يقوم مقام علتين من اثنان، احدهما الف التانيث مقصوره كانت كحبلى او ممدوده كحمراء، والثاني جمع متنائي صيغه منتهى الجمعه مفاعيل ومفاعيل كالمساجد ومصابيح مفاعيل، وسياتي كلام عليها مفصل. هذه كلها التسعه سيفصلها الناظم بالأبيات المتتالية إلى آخر الباب. نحن الآن أجملناها كم العلل أو الأسباب من يصرف الاسم؟ تسعة، وهي المجموعة في هذين البيتين أو البيت الذي ذكرناه هذه، لكن تفصيلها سيأتي حبة حبة نشرحها ونشبع البحث فيها ونتوقف في كل مسألة حتى نتأكد من فهمها. فلذلك نبدأ أولا إيش بالألف. قال الناظم رحمه الله: فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. هذا البيت اشتمل على علتين، على علة واحدة تقوم مقام علتين، وقلنا من التسعة اثنتان تقومان مقام علتين. فهذه الألف قال مصنف فألف التأنيث، الألف التي وموضوعة في العربية للدلالة على الأنثى تمنع، فألف التأنيث مطلقا على كوني مطلقا سواء كان ممدودا أو كان مقصورا كحبلة، أو كان ممدودا كحمراء، أو كان مقصورا كحبلة، أو في العالم يعني في العالم أو كزكريا، أو في غير العالم كما ذكر كحبلة وحمراء. هذا هو إطلاق، إطلاق سواء كان في عالم أو غيره، سواء كان ممدودا أو مقصورا. في هذه الأحوال الأربعة كلها تمنع صرف الذي وقع فيه. فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه، أي الاسم الذي حوى على الألف يمنع من الصرف كيفما وقع، في أي صفة وقع، كيفما وقع اسم شرط يعني، كيفما وقع أي كيفما وقع الذي حوى الألف منع له صرفه، أي على من كان أو لا، كما مثله الشارح مفردا، فمفردا كما ذكر، أو جمعا كجرحى وأصدقاء، اسما كهذه أو صفة كهبلة وحمراء. هذا ما يقتضي صنيع الشارح كالأسمون. وأما جر فاعل وقع ضمير الألف كما في المعرب فيرد عليه أن التعميم بها علم من قول مطلق. إذن ذكر التعميم مرتين، فألف التأنيث مطلقا، مطلقا معناه سواء كان ممدودا أم مقصورا، سواء كان ممدودا أم مقصورا، هذا هو معنى مطلق هنا. إذن سواء كان مقصورا أم ممدودا، يعني منع صرف الذي كيفما وقع على أي كيف وقع، مفردا جمعا علما غير علم، هذه في الأخير عممها. إذن لا، الشطر الأول نهايته مطلقة يدل على أنه ماذا المطلق هناك؟ التعميم في الألف مقصورها وممدودها. وأما كيفما وقع التعميم في الأسماء التي تقع فيها الألف سواء كان مفردا أو عالما أو غير عالم أو جمعا أو صفة، هذا هو معنى. الفور هذا فور، فور في الصيغة سمي بذلك أنه صادا جواب شيء مقدر تدره. إذا علمت أن الاسم أن الصرف معناه كذا وأردت تفصيله فأقول لك: ألف التأنيث ألف مبتدا التأنيث مضاف إليه مطلقا حال منصوب، منع فعل ماض فتاد مقدرة من أن فيها سكون وقفه، وفاعله ضمير مصدر هو، ورجل المثير والفاعل مع الرفع خبر مبتدا، صرف مفعول به لمنع، صرف مضاف الذي مضاف إليه، حواه حوافل ماضي فتاة مقدرة من أنزل التعذر، حوا وفاعل مقدر هو، والهاء مفعول به لحوا من ميار الضم حواه. كيفما وقع، كيفما هذه أداة شرط عند الكوفيين، اسم شرط على مذهب الكوفيين، وقع فعل الشرط، وقع فعل الشرط، وجواب محذوف لعلمهم منع ما تقدر، كيفما وقع الذي حواه الآلف منع الألف صرفه، هذا جوابه، منع الألف صرفه، هذا جوابه كيفما، هذا هو إعراب البيت. يقول: قد سبق أن ألف التأنيث تقوم مقام علتين وهو المراد هنا، فيمنع ما فيه ألف التأنيث عن الصرف مطلقا، أي سواء كانت الألف موصورة كهبلة أم ممدودة كحمراء، علما كان ما هي فيه كزكريا، أو غير عالم كما مشكلة من حملة وحمراء. قلنا: هذا الشرح متعقب، أو نقول فيه ملاحظة ملحوظ، وهو أننا نقول ألغى هذا مطلقا، هذا فسر به مطلقا، كيفما وقع أين نضعه؟ إذن الأولى أن نفسر فألف التأنيث مطلقا على كون الألف، الإطلاق هنا للألف، وهو كون ممدودا أو مقصورا. كيفما وقع، كيف في أي تركيب وقع الألف، في أي كلام وقع الألف، إذن ما تقع فيه الألف مطلقا، هذا معنى الثاني مطلقا، وهو إما علم غير علم، صفة غير صفة، مفرد جمع، هذه كلها كيف ما وقع، معنى كيف ما وقع في أي تركيب في أي اسم وقع فيه. التعميم هنا لما تقع في ال، والتعميم في الأول لنفس الألف مقصورة ممدودة، والحاصل أن ألف التأنيث تمنع صرف الاسم من أي لمفردها، وهذه إحدى العلتين اللتين وسيأتي الثاني صيغة منتهى الجمع. قال رحمه الله تعالى: وزائدا فلا نفي وصرف سليم من أن نرى بثاني تأنيث ختم. هذا إشارة من التسع، أخذنا من التسع من الألف التسع يعني من علل التسع اجمع وزن عادلا النف بمعرفة النف، معرفة النف هذا هو ألف التأنيث. هذا أخذنا واحدة من التسعة وننتقل إلى الثاني المانع الثاني. يقول ماذا قال؟ وزائدا فعلانا، أي ويمنع الاسم الصرف زائدا فعلانا، فعلان الألف والنون، يعني الألف والنون زائدا فعلان اثنين. وزائدا فعلانا متى؟ في وصف سليم ليس بمفرده، لأن المنع بمفرده خاص بالألف والجمع والمنتهى الجمع. إذن قال نضم إليه وصف فعلان زائدا فعلان وقعت في وصف منع من الصرف، فزائدا فعلان عطشان سكران، هذا مررت بسكران تمنعه من الصرف عطشان. قال وزائدا فعلان في وصف، أي حال كون واقعا في وصف سلم ذلك الوصف من أن يرى بتاي تأنيث ختم، من أن يختم بتاي التأنيث، يعني معناه أن زائدا فعلان يمنعان من الصرف بشرط أن يقع في وصف، وبشرط أن يكون ذلك الوصف مؤنثه لا يختم بالتاء، لا يختم بالتاء، فإن سكران مؤنثه سكراء وليس سكرانة سكراء، وغضبان مؤنثه غضباء وليست غضبانة، فلذلك لم يمنع لم يختم مؤنثه بالتاء فيجب منع صرفه. فتقول عطشان عطشان، مررت بعطشان، مررت بسكران، مررت بغضبان. هذا إذن أخذنا من التسعة ما أخذنا الزيادة، فعلان زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون على الصرف متى؟ إذا وقع في وصف، وشرط ذلك الوصف أن لا يختم مؤنثه يعني بالتاء. فأما إذا ختم مؤنثه بالتاء فإنه إيش؟ فإنه لا يمنع من الصرف، لا يمنع من الصرف. تقول رجل سيفان طويل، مررت برجل سيفان تصرفه، لأن مؤنثه سيفانه بالهاء وليس سيفاء، فلذلك نقول إذا ختم بالتاء يمنع، لا يمنع من الصرف يصرف. هذا معنى قوله وزائدا فعلان في وصف سليم من أن يرى بتاء التأنيث في الختم. ويعراب البيت وزائدا مبتدا مرفوع على مطرف الألف، لأن مثنى الذي له الألف ونصب جره بالياء، زائدا مضاف وسقطت النون للتنوين للإضافة، وسقط النون للإضافة، زائدان زائدا مضاف على المضاف إليه، زائدا مجرور محكي. ففي وصف جار متعلق بحال، حال كون واقعا في وصف سليم في الرمال ثلاث مقدرة من عندنا وقف، وفاعله سليم سليم وفاعله مستتر هو من أن يرى، من الأشر من حرف جر، أن مصدرية حرف نصب ومصدر، من أن يرى في المضارع منصوب فتاد مقدرة من تعظ أنه مقصور، من أن يرى، ونائب فاعل هو من أن يرى بتاء تأنيث جار متعلق بختم، تاء مضاف تأنيث مضاف لختم في علم ماد مغير الصيغة فتاد مقدرة من أنزلت القافية ختم، ونائب فاعل هو جملة نفر والنائب من أن يرى مختوما، حال منصوب من أن يرى حال كونه مختوما، هكذا يعرابه إيه قال المؤرخ حال الميراث تحتمل، لأن رأى إذا كانت بصرية يكون حالا، وإذا كانت علمية يكون مفروض ثاني. طيب قال حاصل معنا هذا البيت بين لنا إحدى العلل التسع وهو يارس الألف والنون، ومتى يمنع إذا وقع في وصف هذا أحدها وسيجينا العالم أيضا. فإذا وقع في وصف لا يختم مؤنثه بالتاء مثل عطشان وغضبان وسكران، لأن مؤنثه لا يختم بالتاء. وأما إذا ختم بالتاء فإنه لا يمنع من الصرف فسيفان سيجينا. يقول الشارع أن يمنع الاسم من الصرف بصفة وزيادة الألف والنون بشرط أن لا يكون المؤنث في ذلك مختوما بتيتم، وذلك له سكرانا وعطشانا وغضبانا. فتقول هذا سكران أطلب، ورأيت سكرانا ومررت بسكرانا، فتمنعه من الصرف بالصفة وزيادة الألف والنون. والشرط موجود فيه، لأنك لا تقول مؤنثة سكرانة وإنما تقول سكراء. وكذلك عطشان يمنع، وغضبان مثله، فتقول امرأة عطشاء وغضباء، لا تقول غضبانة، لكن الناس يستعملونه الآن، هذا غلط هذا. ولا تقول عطشانة ولا غضبانة، هذه ليست لغة صحيحة. فإن كان مذكر على فلا والمؤنث على فلانة بالتاء سرد صرفت تصرفه، فتقول هذا رجل سيفان أي طويل معنا، ورأيت رجلا سيفانا مصروف، ومررت برجل سيفان مصروف، فتصرفه لأنك تقول للمؤنثة سيفانة أي طويلة. هذا خلاصة هذا الذي ذكرناه. إذن أخذنا من العلة التسع ألف التأنيث، وأخذنا الوصف مع زيادة الألف والنون، وقال مع زيادة الألف والنون. هذا البحث أصله أساسه وصله الوصف، الوصف وزيادة الألف والنون، وشرطه أن يكون أن لا يختم مؤنثه بالتاء انتهينا منه. ووصل نصلي ووزن أفعلا ممنوع تأنيث بتنقاش هلا تقرؤونه هكذا ولا تلحم. ووصف نصري، ووصف نصري بالنقل، ووصف أصلي أصلي، فإذا تنونته انكسر الوزن، فلذلك تقول ماذا؟ ووصف نصري بالنقل، وهذا النقل قياسي حتى في نثر الكلام قياسي وليس ضرورة، ولكن يتعين الضرورة. ووصف نصري. وكذلك أيضا يمنع الصرف الوصف الأصلي، إذا كان الاسم أصلي وصفا هذا يمنع من الصرف من وصف أصلي. ومثاله أحمر وأخضر وأسود، تقول هذا أسود ورأيت أسود ومررت بأسود فتمنع من الصرف. وصف أصلي احترز به عن الوصف العارض، فإذا كان وصف عارض وليس أصل وضع في الاسم كذلك فإنه لا يمنع من الصرف. أربع هذا اسم للعدد أربعة عدد، ولكنه استعمل وصفا في قولك مثلا مررت بنسوة أربعين، فهذا لا يمنع من الصرف لأن الوصف عارضة فيه، أصله اسم دون وصف. فإذا قال إذا كان الوصف أصليا يمنع من الصرف كأحمر وأخضر ووصف أصلي كذلك أيضا يمنع من الصرف، الوصف الأصلي يعني. وذلك أيضا ووصف أصلي ووزن أفعال أيضا يمنع من الصرف وزن أفعال صفة كذلك أيضا وزن أفعال صفة. متى؟ ممنوع تأنيث بتن، حال كون مؤنثه ممنوع التأنيث بالتاء لا يذكر مثل المسألة السابقة كأشهل، أشهل لون من ألوان أشهل، هذا ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأن مؤنثه لا يقال شهلاء وإنما يقال شهلاء، فحمراء. فلذلك قال ممنوعة تهنيج بتنك أشهالا. فأما إذا معنى ذلك أنه أن شرط منع صرف وزن أفعال وصفا أن لا يكون مؤنثه مختوما بالتاء، فإن خدم بالتاء لم يمنع من الصرف. كأرمل بمعنى فقير، أرمل لأن مؤنثه أرمله، أرملت بالتاء، فلذلك هذا يصرف ولا يمنع من الصرف. قال يقول إعراب البيت ووصف نصلي، ووصف معطوف على عطف على الضمير في منع، منع وصف نصلي معطوف على فاعل منع، أصلي صفة مرفوع، ووزن معطوف مرفوع، ووزن مضاف أفعال مضاف إليه، أفعال إليه في الإطلاق. ممنوع حال منصوب على أصل ظاهرة، ممنوع مضاف تأنيب مضاف إليه بتن متعلق بتأنيب، كأشهالة خبر تريمة، وذلك كعين كأشهالة، كأشهالة. الشهلة اختلاط سواد العين بزرقة على أشهال، يسمونه أشهال، هذا معنى. يقول الشارع أيوة تمنع الصفة أيضا بشرط كونها أصلية. إيش معنى أصلية؟ أي غير عارضة. فإن انضم إذا انضم إليها كونها على وزن أفعال، متى؟ إذا كانت على وزن أفعال، ووصف أصلي ووزن أفعال. إيش معناه؟ أنهما اثنان، ووصف أصلي ووزن أفعال معناه يعني شيء واحد، وزن أفعال بشرط دلالتي على الوصية الأصلية. إذن وزن أفعال يمنع من الصرف بشرط دلالتي على الصفة الأصلية، فخرج الصفة العارضة كأربع. قال إذا انضم إليها كونها على وزن أفعال ولم تقبل التاء، الشرط الثاني ألا تقبل مؤنث التاء نحو أحمر وأخضر، فإن هذا الأحمر مؤنثه ماذا؟ حمراء وليس أحمرة، وكذلك أخضر مؤنثه خضراء وليس أخضرة، إذن ما في تاء. فإن قبلت التاء صرفت نحو صرفت ولا صرفت، فإن قبلت التاء صرفت الأسماء الصفة نحو مررت برجل أرملة أي فقير، فتصرف لأنك تقول بمؤنثتي أرملة بخلاف أحمر وأخضر، فإنهما لا ينصرفان. لماذا؟ إذ يقال بمؤنثتي حمراء وخضراء ولا يقال أحمرة ولا أخضرة. فمنع فمنع للصفة ووزن الفعل. هذا معنى قوله ووزن أصلي ومعنى وزن أفعال. وإذا كان وإن كانت الصفة على عارضة كأربعين، فإنه ليس صفة في الأصل. فإيش معنى أربع؟ تقول بل اسم عدد أربع، ثم السن إلى صفة في قولهم مررت بنسوة أربع صار صفة. هذا ماذا؟ فلا يؤثر ذلك في منعه من الصرف لا يمنع. وإليه أشار بقوله وألغي العارض الإسمية وصية فأربعين عارض الإسمية. إذن خلاصة القول المسألة في البيت الذي سبق أننا أخذنا من العلة التسعين ماذا؟ أخذنا وزن أفعال مع الوصية، الوص مع وزن أفعال بشرط، وشرط إيش؟ أن يكون الوصف أصليا، وشرط ثاني أن يكون ممنوع التأنيث مؤنثه لا تدخله تاء. هذا إذا اجتمع إذا توافرت هذه الشروط هذان الشرطان يمنع من الصرف، ومثاله أخضر وأحمر وأسود وهكذا. فهذا هو معناه. وأما إذا كان يعني عارض للوصية فإنه يصرف كأربعين. وإلى ذلك أشار بقوله وألغي أن عارض الوصية كأربعين وعارض الإسمية. يقول إن هناك أسماء وضعها للإسمية وتستعمل وصفا، وهناك بالعكس وضعها وصف واستعملت اسما جامدا، فكلاهما أحكام يخصه. فمثلا عارض الإسمية عارض الوصية لا يمنع من الصرف لأن وصفه عارض، وكذلك بالعكس عارض الإسمية يعني يمنعه ولا يمنعه هو محل نظر كما سيأتي. يقول وألغي أن الجلس وصية أي لا تمنع بسببه كأربعين. وكذلك عرض الاسمية الذي عرض اسميته وأصله صفة هذا أيضا يلغى. وألغينا عارض الوصية اسمية كذلك وعارض الاسمية. فالآدهام هذا مثاله مثال الثاني. الآدهام القيد قيد حديد هذا آدهام يسمونه ايه لأحملنك على الآدهام على أبو أسرع شاعر هذا شاعر. فالحجاج كان أخذه أمسكه كان يطلبه فقال لأحملنك يعني على الأدهان. قال ماذا؟ لأحملنك على إيش؟ ها؟ لا لا أول قال إيش؟ لأحملنك على الحديد هذا إيش اسمه هذا؟ على ال... لا لأحملنك ها؟ ها؟ ما سمعت قولته. فلا فهو لما قال له ذلك قال يعني أي لأحملنك على الأدهان. فقال الأمير يعني يحق له أن يحمل على الأدهان والأسود إلى آخره. فحمله ففسره إلى إلى هو أدهام أدهام هو القيد وهذا الذي معنا القيد. يقول سأقيدك بالحديث. فقال لما قال أدهام لأن الأدهام هو الفرس الأدهام لونه الأمير يعني يهب له أن يحمل على الأدهام والأشهب إلى آخره. فقال أما تدري معناه؟ قال ما هو؟ قال الحديد. قال لأن يكون حديدا أحب إلي من أن يكون بريدا. فضحك وعفى بفصاحته. أولا الأدهم حوله إلى الفرس هو يريد القيدة يقيده بالحديد. وقال ما تعرف أنه معناه إيش حديد؟ فقال لأن يكون حديدا ذلك الفرس الذي تعطيني لأن يكون حديدا أولى من أن يكون بريدا. وهو بفصاحته تركه. الله أكبر. وقال هذا حجاج بن يوسف. فالأدهم القيد وهذا الشاهد هنا القيد الأدهم لأن الأدهم كما قلنا يكون نسبة لفرس أدهم فرس أدهم لكن ليس المراد هنا في الأصل المراد القيد لكونه مضيعا في الأصل وصفا. الأصل الأسود أن يعني يكون صفة كالأسود والأبيض. انصرافه منع صرفه فصار غير منصرف بأصله. إذن ألغينا عرض الاسمية وألغينا عرض الوصية. يعني إذا كان الاسم عارض وصيته لا يمنع من الصرف لأن العرض لا يعتبر به. وبالعكس إذا كان الاسم عارض وصيته وأصله وصف هذا يمنع من الصرف. فهذا معنى قوله وألغينا عرض الوصية كأربع وعارض الاسمية كالأدهان. فإنه بالعكس صار انصرافه منع صرفا لأن هذا هو الأصل. وأجدل وأخير وأفعى مصروفة وقد ينلنا المنع. هنا هي ألفاظ وردت عن العربي كذا كالاستثناء يعني أجدل هو طائر صقر هذا سمونه أجدل. وأخيل اسم طائر. وأفعى حية أفعى. هذه الألفاظ ليست في الأصل صفات فماذا فحقها ألا تمنع من الصرف لأن هذه أسماء وليس صفات. لكن وجد من العرب منعها فما وجهه؟ فيقول هذا منعت وإن كان مثل هذا لا يستحق أن يمنع يعني للوصف المتخيل وذلك إيش أخيل اسمه للصقر ولكنه أقوى الطائر فتوهم منه أن أخيل معناه وصف يدل على القوة والقوة وصف. وكذلك هذا إيش اسمه الأجدل الصقر و فأتوهم منه معنى معنى القوة في الوجه الأول. هذا تخير منه، ماذا تخير منه؟ كثرة الخيال، خيال التخيل يعني من التكبر. وأخيرا وأفعى تخير منه الخبث، لأن الحية أخبث الحيوانات التي تؤذي الناس. فبهذه الصفات المتخيلة منعوا من الصرف وليس له داع أو مقصد أو سبب غير ذلك. كأنه يقول لنا ألغينا عرض الرصية وألغينا عرض الاسمية، وهناك أو الألفاظ وجدت عن العربي وهي لا ليس لها عرض الرصية ولا عرض الاسمية، وإنما هي أسماء فقط، لكنهم تخيلوا فيها معنى يتناسب معها فمنعها من الصرف. ولذلك قال وأجر وأخير وأفعى مصروفة، لأنه لا علة لها يمنعها، ليس فيها علتان من أي انتسين يمنعانها. وقد ينالنا المنع، وقد ينالنا هؤلاء الألفاظ أجر أخير أفعى وجد عن العرب من منعها من الصرف. إذن الأصل قاعدة، أعطينا قاعدة عامة وهو أن الأسماء ينظر إلى أصلها، فما كان عريض الوصية يصرف، وما كان عريض الاسمية يمنع من الصرف، وما ليس فيه شيء يصرف. ووجدت هذه الألفاظ ممنوعة من الصرف في بعض اللغات، فنحملها على وصف متخيل وليس وصف محقق. ولذلك وقد ينلنا المنع أي لصفة متخيلة وليس صفة حقيقية. وهذا معنى قولي على البيت. يقول وألغين الوعاطف ألغين فعل أمر مبني على الفتح اتصالي بمن التوكيد مشددة، وفاعله مقتدر أنت أنه مشدد التوكيد. عارض مفعول من منصوب عارض من ضاع وصية مضاف إليه كأربعين، خبر متنعم ذلك عين كأربعين. وعارض معطف منصوب على اسمية مجرور في إضافة. فالآلي هم مبتدع الفوضصية الآن هم مبتدع. القيد هذا عطف بيان، القيد بيان له، فالآلي هم القيد بيان له. قال لكونه جار متعلق بوضع، وضع في الماضي غير الصيغة ونعرف الوضع في الأصل جار متعلق بوضع وصفا حال منصوب، فانصرافه مبتدع ثاني، انصراف مضارع مضاف إليه. منع في الماضي غير الصيغة وفاعله هنا الفاعل هو، والجملة الكثير والنائب خبر مبتدع، والجملة المبتدعة والخبر في محل رفع خبر مبتدع إلى أول وهو قوله فالأدهم 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 القيد لكونه وضع في الأصل وصفا فانصرافه منع. وأجدل مبتدع وأخير معطوف وأفعى معطوف مصروفة خبر منصوب مرفوع. وقد ينالنا المنع الواطفة قد حرف تقليل، ينالنا فعل ماضي يفعل مضارع مبني على السكون باتصاله بنون الإناث. ينالنا النون يعني هذه نون الإناث فاعل في محل رفع، المنع مفعول به منصوب والألف إطلاق. وهذا إعراب هذه الأبيات الثلاث. وهذه الأبيات الثلاث خلاصتها أنه بين لنا فيما مضى أن الوصف يمنع إذا كان يعني في وزن أفعال بشرطين، أحدهما أن يكون وصفا أصليا ليس عارضا، الثاني أن يكون ممنوع تأنيث بالتاء مؤنث يعني. فإذا كان كذلك يمنع من الصرف فحمراء كأحمر وأخضر وأسود وأبلغ إلى آخره. ثم محترز هذا البيت أتى بعبد به وألغينا عارض الوصية كأربعين عارض الاسمية. العارض من الاسمية أو الوصية لا يعتبر، فإذا كان الاسم أصل وضع اسما ثم طرأ له وصف لا يمنعه، وذلك مثاله كأربعين لأنه في الأصل اسم للعدد، ولكن استعمل صفة بقولهم مررت بنسوة أربع فيصرف ولا يمنعه. وبالعكس أدهم وأصله هو اسم وصف، وصف للفرس أدهم، ثم استعمل للقيد اسما فهذا يلغى إذن يمنع من الصرف لهذا لكونه لكون أصله إيش؟ لكون أصله وصفا وعارض الاسمية. الشارع يقول إذا كان استماع الاسم على وزن أفعل صفة ليس بأصل وإنما هو عارض كأربع فألغيه، أي لا تتد به لمنع الصرف كما لا تتد بعروض الاسمية كما هو صفة للأصل. فالأدهام للقيد فإنه صفة للأصل شيء فيه سواء الأدهام. ثم استعمل استعمال الأسماء فيطلق على كل قيد أدهام، ومع هذا تمنعه نظرا إلى الأصل، تمنعه نظرا إلى الأصل، هذا هو عرض الاسمية. وأشار بقوله وأيدل وأخير وأفعى إلى آخره، إلى أن هذه الألفاظ أعني أيدلا للصبر وأخيرا لطائر وأفعى للحية ليس بصفاته أصلها وضوء هكذا، فكان حقها أن لا تمنع من الصرف، ولكن منعها بعضهم بعض العرب لماذا؟ لتخيل الوصف فيها، تخيل تقدير يعني، فتخيل في أجدل معنى القوة لأنه قوي، وفي أخيل معنى التخيل، تخيل معنى التخيل تخيل، وفي أفعى معنى الخبث، فمنعها لوزن فعل والصفة المتخيلة. والكثير فيها الصرف إذ لا وصية فيها محققة، ولذلك عبر الناظم قوله وقد ينلنا المنع قد للتقليل، قد للتقليل هنا وقد ينلنا المنع، هذا هو خلاصة معنى هذه المسألة، وهي مسألة الوصف مع وزن الفعل، مع وزن الفعل، مع أفعال وزن أفعال، مع وزن أفعال وزن فعل سيأتينا. أيضا من المسائل من التسعة أخذنا ألف التأنيث، وبعده إيش؟ الوصية وزيادة ألف والنون، وبعده الوصية ووزن أفعال وشروطها، ثم ننتقل إلى ما بعده وهو العدل. العدل، العدل، عدل الاسم تحويله إلى اسم آخر، عدل به عن كذا إلى كذا، فهذا يسمى عدل. فهذا العدل اعتبره النحاة سببا لمنع الاسم من الصرف، وعدل في عدل تحقيقي وفي عدل تقديري كما سيتنا، فهذا أيضا من الموانع. ولذلك قال ومنع عدل مع وصف معتبر، ومنع عدل أي كون الاسم معزولا عن غيره عدل عن غيره، مثلا عمر قالوا إنه معزول عن عامر، وزفر معزول عن زافر، ومضر معزول عن ناظر، وهكذا قالوا هذه يعني تقديرية، فهذا يمنع من الصرف. ومنع عدل مع وصف متى؟ في وزن مثنى وثلاث وأخر، في هذه الألفاظ ألفاظ العدد مثنى وثلاث وأخر، في وزن مثنى وثلاثة وإيش هذه الأشياء، وكذلك أخر معدول أخرى، فهذا أيضا عن الآخر، عن الآخر، فهذا يمنع من الصرف. لماذا؟ لوجود علتين وهما العدل والوصية. مثنى ثلاث، مثنى معدول عن اثنين اثنين، وهذا تعادل تحقيقي، ومثنى عن اثنين اثنين، وثلاث معدول عن ثلاثة ثلاثة، عن ثلاث ثلاث، فلذلك منع من الصرف للوصية وماذا؟ والعدل، والعدل تحقيقي، وعمر وزفر هذا تقديري، وأخر كذلك أيضا معدول عن الآخر، فلذلك منع من الصرف فعل. ثم بين أن هذا الوزن ينقاس، ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع كالعلماء، يعني أن العرب استعملت العدل في أسماء العدد إلى أربع، أحاد وموحد، يعني اثنين ومثنى وثنى، وكذلك مثلث وثلاث ومربع ورباع إلى هنا. فهذا معناه إن ابن مالك لا يرى أنه لا يتجاوز، أن التجاوز من الأربع ما هو صحيح مع المسمى العرب، لكن بعض النحاة يقول سمع إلى عشرة، يعني خماس ومخمس، سداس ومسلس، سباع ومسبع، ثمان ومثمن، تسع ومسع، عشار ومعشر، وهكذا قالوا. يعني إما بعضهم يقول مسموع وبعضهم يقول قياسا، ما دام تكلمت العرب في أربع إلى الأربع نقيسه عليه فاستعمل استعماله غير مصرفه. نعم. ولذلك قال بين الناظم رحمه الله أن وزن مثنى وثلاث مستعمل من واحد إلى أربعين مستعملة العرب. قال من واحد إلى أربعين فليعلم أن ذلك ولا يتجاوز, هذا مراد. لكن بعضهم تجاوز إلى عشرة. يقول إعراب البيتين ومنع عدل منع مبتدأ عدل مضاد إليه مع وصف منصوب على الظرفية حال كونه كائنا مع وصف مع مضاد وصف مضاد إليه معتبر خبر مرفوع ضمن مقدرة في لفظ مثنى معتبر متعلق به معتبر لفظ مضاد مثنى وثلاث معطوف مجرور وأخر معطوف مجرور هكذا إعرابه. ووزن مثنى مبتدأ وزن مضاد مثنى مضاد إليه وثلاث معطوف مجرور كهما أي كائنان كهما من واحد على كونهما من واحد كائنين من واحد لأربعين أي إلى أربعين فليعلم ذلك الألف بدل من نون التوكيد الخفيفة. وقد سبق لكم قريبا وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول فقفا قفا. يقول ماذا مما يمنع صرف الاسم العدل والصفة هذان من علم. وقد سبق لنا أن منع الصرف لا يكون إلا عن علتين فرعيتين من علل تسع وهنا علتان العدل والصفة وذلك في أسماء العدل المبنية على فعال ونفعل كثلاث ومثنى وثلاث معدولة من ثلاثة ثلاثة ومثنى معدولة من اثنين اثنين فتقول جاء القوم ثلاثة أي ثلاثة حال وقول مصر ومثنى أي اثنين اثنين وهكذا. وسمع استعمال هذين الوزنين عن فعال ونفعل من واحد واثنين وثلاثة وأربعة نحو أحاد وموحد وثناء ومثناء وثلاث ومثلث ورباع ومربع وسمع أيضا في خمسة وعشرة اثنين نحو خماس ومخمس وعشار ومعشر. وزعم بعضهم أنه سمع أيضا في ستة وسبعة وثمانية فكله نحو سداس ومسدس وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتسع ومثلع. ومما يمنع هذا هو انتهينا عن هذا النوع وهو العدل من أسماء العدل. ثم عدل آخر ومما يمنع من الصرف للعدل ومما يمنع من الصرف للعدل والصفة أخر هذا اللفظ الذي بقولك مررت بنسوة أخر صفة أخر وهو معدول عن الآخر بأل الآخر عن الآخر معدول أي بضم لا عن الأخر أي بضم ففتح معرفا بأل بدليل أنه أفعال تفضيل أو في حكمه فحقه أن لا يجمع ولا يؤنث إلا مقرونا بأل أو مضافا لمعرفة فعيز وجد بدون ذلك حكمنا بعدله أما يستحقه من التعريف بأل هذا قول أكثر النحوية يعني معناه عن الأخر قلين معدول عن الأخر الأخر بأل مررت بنسوة أخر غير مصرف وسمع هكذا وبحثوا فلم يجدوا إلا أن يجعلوه إيش معدولا عن الأخر هو نفس اللفظ لكن بأل فعود إلى عن الأخر إلى أخر بحذف الأل فقالوا هذا معدول تقديرا هكذا ممنوع هذا. وتلخص من كلام المصنف أن الصفة تمنع مع الألف ومن الزائدتين ومع وزن في ألف ومع العدل. إذن إيش خلاصة القول إننا أخذنا فيما مضى ألف التأنيث مطلقا ثم انتقلنا إلى الوصف أن الوصف يمنع إيش أن الصفة تمنع مع الألف والنون وزائدة فالألف وصف سليم وكذلك أيضا الزائدتين ومع وزن في ألف ووزن نصري ووزن أفعال هذا معناه. ومع العدل، وهذا هو الأخير، ومنع عدل مع وصف معتبر في وزن مثنى وثلاثة وأخر، ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلم. إلى هنا انتهى الدرس، والظاهر أنه وقت منتهي. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جعثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوفك، وارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاصة الكافية حتى وصلنا إلى البحث عن نهي التوكيد، وأنهينا ما يتعلق بهما، ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه، وهو باب ما لا ينصرف، وهو أيضا من الأحكام المهمة في هذا الفن، معرفة ما لا ينصرف. وقد أخذنا فيما مضى في الأواخر أحكام حركة مع قول النهي التوكيد، ثم بعد ذلك أيضا والآلف والخفيفة لم تقع ولم تقع خفية بعد الآلف، وبقى بعدها أيضا وآلفا في قبلها مؤكدة نونا مؤكدة فعلا إلى نافع أسندا، وهكذا وانتهينا منه. والباب التالي هو باب ما لا ينصرف، أي هذا باب شرح ما لا ينصرف، أي الاسم الذي لا ينصرف ولا يلحقه الصرف، وسيأتي معنى الصرف في نفس البيت في نفس النظم. الصرف هذا لماذا، والمناسبة بينه وبين الباب السابق أن نونين أن ما لا ينصرف شبيه بما قبله، قريب له، لأنه شبيه بالفعل حيث منع ما منع منه الفعل هو الصرف، فبذلك ناسبه. كما أن النون نوني التوكيد لها تعلق بالفعل، كذلك هذا له تعلق بالفعل بشبهه له، هذا هو المناسبة. قال الناظم رحمه الله تعالى: الصرف تنوين أتى مبينا، معنى به يكون الاسم أمكنا، يقول معرفا بالصرف. الصرف أصله في اللغة الصوت، صرف الصوت، لأن التنوين صوت، وقيل الصرف من الانصراف والرجوع. لماذا؟ لأن الاسم إذا صرف عاد إلى أصله، رجع إلى أصله من الصرف ومن الانصراف، فكأن الاسم رجع إلى أصله بكونه منصرفا، حيث إن عن شبه الفعل ابتعد، فلذلك سمي مصرف صرفا. وأما اصطلاحا فالصرف تنوين أتى، ذلك التنوين مبينا، حال كون مبينا معنى، مبينا معنى به، أي بذلك المعنى يكون الاسم أمكنا، يكون الاسم أمكنا، أي أفعال تفضيل أمكنا، أي متوغلا في الإمكان، متمكنا في الإمكان، في باب الإمكانية، يعني في باب الإمكانية يكون متمكنا فيه، فهذا هو الصرف. يعني معنى ذلك أنه يكون متمكنا، والاسم إذا صرف يسمى إذا أعرب يسمى متمكنا، وإذا صرف يسمى متمكنا أمكن، وإذا صرف وإذا أعرب ولم ينون ولم يصرف يسمى متمكن غير أمكن، وهكذا له تقاسيم وسيأتي ذلك. ومعنى قول معنى ذلك المعنى هو الذي يدل عليه التنوين. ما هو المعنى المقصود هنا؟ عدم شبهه بالفعل، عدم شبهه بالفعل، هذا هو المعنى. ذلك المعنى الذي دل عليه أنه لم يشبه الفعل فيمنع من الصرف، ولم يشبه الحرف فيمنع فما بني بعض الأسماء. إذن قال الصرف تنوين، الصرف تنوين، وعلى هذا يكون الصرف والتنوين فقط، وأما الكثرة التابعة له هذه تسمى تابعة وليست. بعض يقول الصرف والنون التنوين والكثرة، لكن الذي رجحه المحققون وهو الذي دل عليه ظاهر النظم أن الصرف هو التنوين فقط، التنوين زيد رجلا برجل، هذا هو التنوين، هو الذي يسمى صرفا. وبين ذلك التنوين ذلك المعنى ماذا؟ بين أن ذلك الاسم له معنى، دل على معنى في ذلك الاسم وهو قومه غير شبيه بالفعل. يعني يقول الشاعر أولا يا رب، والصرف مبتدأ مرفوع على مضم ظاهرة، تنوين خبر مرفوع، أتى فعل ماضي فتاة مقدرة مع انظرة التعذر، وفاعله ضمير مستتر جواز قدر هو، والجملة وفيه والفاعل صفة في محل رفع صفة للتنوين. مبينة حال منصوب على مضم ظاهرة، معنى مفعول به مبينة، به جار متعلق به أي فيه بذلك الاسم، معنى فيه فاعلا فيه صفة. يكون الاسم يكون في المضارع المرفوع لتجلي عن الناس الجازم وعلامه وضم ضمن ظاهرة، الاسم اسمها مرفوع له ضم ظاهرة، أمكنا خبرها منصوب ضم ظاهرة والألف إطلاق. وإذن الصرف مبتدع وتنوي خبره، وهكذا إعراب البيت. يقول الشارح الاسم إن أشبه الحرف سمي مبنيا، هذه قاعدة يؤسسها لنا حتى نفهمها، الاسم إن أشبه الحرف سمي مبنيا. وقد تقدم هذا في باب الإعراب، في باب هناك المعرب والمبني، المعرب والمبني، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مبني، بين هناك سبب البناء هو الشبه، شبه للحرف من الحروف مدني، والشبه الوضعي في اسم جتنا والمعنوي في متى وفي هنا تقدم هناك. وغير متمكن، ويسمى غير متمكن، هذا سمي مبنيا وغير متمكن، يعني معناه أنه إذا أشبه الحرف مبني وغير متمكن، لأنه ليس متمكنا في باب الاسمية، حيث إنه منع ما يستحقه الاسم وهو الإعراب، فلذلك غير متمكن. وإن لم يشبه الحرف سمي معربا، أما إذا لم يشبه الحرف سمي معربا، وهذا هو الترسيم الذي سبق لنا، الاسم منه معرب ومبني ومتمكنا، أيضا يسمى متمكن معرب ومتمكن، متى؟ إذا لم يشبه الحرف، إذا لم يشبه الحرف هذا اسمه متمكن، وكذلك أيضا معرب. ثم هذا ثم المعرب على قسمين، المعرب على قسمين، أحدهما ما أشبه الفعل بوجود علتين أو علة واحدة تقوم مقام العلتين، كما سيأتينا من علل تسع علتين إذا وجد في الاسم يشبه الفعل، حيث إن في الفعل يعني معنيين، هما أحدهما يعود إلى اللفظ والآخر إلى المعنى. كذلك أيضا الاسم الذي اشتمل على علتين شبيه بالفعل، فهو أعطى ثوبه وهو البناء، وهذا قال أحدهما ما أشبه الفعل يسمى غير منصرف ومتمكنا غير أمكن. الاسم إذا أشبه الفعل يسمى غير منصرف. ومعرب هو معرب لأنه مشبه الحرف ولكنه غير أمكن متمكن غير أمكن متمكن غير أمكن. والثاني القسم الثاني من المعرب ما لم يشبه الفعل ويسمى منصرفا ومتمكنا أمكن. إذن عرفنا تقسيم الأسماء بهذا جملة، وهو أن الاسم إذا أشبه الحرف يبنى ويسمى غير منصرف ويسمى غير متمكن، وإذا لم يشبه الحرف يعرف ويسمى معربا ويسمى متمكنا في باب الاسمية. ثم هذا المعرب قسمان، قسم ماذا؟ منصرف، وقسم غير منصرف. قسم المنصرف يسمى متمكنا أمكنا لأنه وجد الأمكنية في باب الاسمية، وغير منصرف يسمى غير منصرف ومتمكنا غير أمكنا لأنه لم ينل الصرف فلذلك سمي غير أمكن. وعلامة المنصرف ما هو؟ أن يجر بالكسرة مع الألف واللام والإضافة، والإضافة في أحسن تقويم إضافة. ولا تباشرن أنتم في المساجد، المساجد مساجد لا غير منصرف، لكنه لما دخلت عليها جر بالكسرة. وبدونهما وأن يدخله، وبدون الألف واللام والإضافة، وأن يدخله الصرف. ما هو الصرف تعرفه؟ وهو التنوين الذي بغير مقابلة له تأويل. يعني معناه هذا معنى قوله الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون اسم أمكنا، لأن التنوين أقسام، أقسام تنوينهم عشر عليك بها فإن تقسمها من خير ما حرز. سبق لنا هناك في معرب المنصرف هناك يعني بالجر والتنوين والنداء وأل ومسندين باسم تميز الحصر بالجر والتنوين. في هذا البحث ذكرناه أن التنوين أقسام عشرة، أربعة منها تكون في خاصة في الأسماء وستة تدخل في الأسماء في الحروف الآخرة. ثم هذه الأربعة تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين مقابلة وتنوين التعويه تعودة عوض وتنوين عوض أربعة. فالمقصود منها في هذا الباب هو تنوين التمكين الذي يدل على أمكانية الاسم في باب الاسمية، وهو ما ليس لمقابلة ولا تعويض. هذا هو سمع لغير مقابلة أو تعويض الدال على معنى يستحق به الاسم أن يكون أمكن. هذا تعريف الصرف الذي أشار المصنف على الاسم عليه. الصرف تنوين تنوين، هذا هو تعريف الصرف، هو التنوين الذي لغير مقابلة أو تعويض الدال على معنى يستحق به الاسم أن يسمى أمكنا. وذلك المعنى ما هو؟ هو عدم شبهه الفعل نحو مررت بغلام، تنوين هذا بغلام وغلام زيد والغلام، هذه كلها منصرفة، بغلام منصرف صرف، غلام زيد منصرف والمراد بزيد الثاني، والغلام الميم هذا جر، هذا كله منصرف لوجود حد الصرف فيه. وما بل احتراز من هذا ليه؟ ودائما التعريفات لا بد فيها من المحترزات لأنها مشتملة على التعريف، يكون بالجنس والفصل بالجنس، فلذلك لا بد الجنس يشتمل على عدة أمور ثم تأتي الفصول وتميز ذلك. الصرف والتنوين هذا جنس أدخل أنواع أقسام التنوين كلها. والنهي واعترز بقول غير مقابلة من تنوين أذرعات عرفات، هذا يسمى تنوين المقابلة. لماذا سمي تنوين المقابلة؟ لكونه في مقابلة نون جمع الذكور مقابلة جمع الذكور. قال فإن لو تنوين جمع مؤنثي السالم وهو يصحب غير مصرد أيان غير مصرد يدخله كأذرعات وهندات هذا غير مصرد لهقه عالم امرأته. وقد سبق الكلام في تسمية تنوين مقابلة هناك تكلم فيه لكونه مقابلة نون جمع الذكور واحترز بقول أو تعويض عن من تنوين جوار وغواش هذا التنوين للعوض وهو ونحوهما أي من الأسماء غير منصرفة كونها مقابلة جمع ونحوهما فإنه عوض من الياء والتقدير جواره وغواشه كان هكذا جواره وغواشه فماذا فلما سفلت الضمة وذفت وبقيت الياء ثم بعد ذلك أوتي بالتنوين عوضا عن ذاك عن الياء وهو يصحب غير منصرف كهذين مثالين جواري غواشي وأما المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين أما المنصرف لا يدخل عليه نون العوض. ثم بين حكمه وقالوا جر بالفتحة غير منصرف جر حكمه أن جر بالفتحة إن لم يضف أو تدخل عليه ال نحو مررت بأحمد أحمد مجرور بالباء وجر بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه غير منصرف فإن أضيف أو دخلت عليه ال جر بالكسرة نحو قوله تعالى نحو مررت بأحمدكم هذا إضافة وبالأحمد هذا بال وقوله تعالى في أحسن تضويب أحسن غير منصرف لكن لما أضيف جر بالكسرة وجر بالكسرة تقدم أنه جر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكون بعد الردف هذا هو معنى بيت السابق. إذا عرفنا بهذا يعني ما أشاره المصنف بقوله الصرف والتنوين لآخر البيت ماذا أولا تقسيم الأسماء أسسنا بما هدنا في المسألة أسماء إما مبنيون إما معربون ومعربون إما أن يكون إلى آخره ثم بعد ذلك تكلم عن حد الصرف الصرف والتنوين الذي لغير مقابلة ولا عوض ما الدال على ما لم يستحق بالاسم أن يسمى أمكن فهذا تعريفه. ثم هذه محترزات التعريف ذكرناها ثم ذكرنا حكمه ما حكم غير منصرف أن يجر بالفتحات إلا إذا دخلت عليه أن بالمساجد وأنتم عاكمون في المساجد أو أضيف في أحسن تكوين هذا هو حكم مسألة بيت الشرع. ثم نتكلم ما هي الأسباب الموجبة لكون الاسم غير منصرف لا بد أن نعرفها له أسباب لأن الأصل في الأسباب الصرف فلماذا خرجنا عن الأصل لعدة أسباب. يقول وإنما يمنع الاسم من الصرف إذا وجد في علتان إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى فإذا وجد في علتان فإنه يعطى ما أعطيه الفعل وهو أن الفعل لا يدخل التنوين فكذلك ولا يدخل التنوين لمشابهته له علتان من علل تسع. فأما أو علة منها تقوم مقام علتين علل تسع يعني تمنع من الصرف مقرونة اثنين 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 إلا علتين فكل واحدة منهما يقوم مقام علتين الألف ألف مطلقا ألف التأنيث مقصورة ممدودة تمنع وإن لم تشترك مع غيرها من العلل وكذلك صيغة منتهى الجمعة فالمساجد هذا يمنع لحاله ويقوم مقام علتين. فإذا ما سبب عدم صرف الاسم نقول وجود علتين من علل تسع فيه أو علة تقوم مقام العلتين وجمع بعضهم والعلل يجمعها قوله قول الشاعر عدل وصوص وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب هكذا جماعة هنا له أو لغيره، وقوله قال لغيره. وهناك المشهور في عند شراح ابن أجرم ما هو؟ ايش؟ اجمع وزن عادلا اني في معرفتي، ركب وزن وجمة فالوسق الكمل. هذا هو هذاك، هناك جمع هناك فالوسق الكمل. ايش قال بعده؟ إيه والله هذا انتهى، بيت واحد. وهذا جعله في بيتين، وذاك قصره اجمع وزن عادلا اني في معرفة ركب وزن وجمة فالوسق الكمل. هذه تسعة هي اللي معتبرة في منع الصرف، في منع الاسم من الصرف. قال وما يقوم الأمر إلتين من الاثنين، أحدهما ألف التأنيث مقصورة كانت كحبلى أو ممدودة كحمراء، والثاني جمع متناهي صيغة من الجمعة، مفاعيل ومفاعيل كالمساجد ومصابيح مفاعيل. وسيأتي كلام على مفصل. هذه كلها التسعة سيفصلها الناظم للأبيات المتتالية إلى آخر الباب. نحن الآن أجملناها كم؟ العلل أو الأسباب من يصرف الاسم تسعة، وهي المجموعة في هذين البيتين أو البيت الذي ذكرناه هذه، لكن تفصيلها سيأتي حبة حبة نشرحها ونشبع البحث فيها ونتوقف في كل مسألة حتى نتأكد من فهمه. فلذلك نبدأ أولا إيش بالألف. قال الناظم رحمه الله: فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. هذا البيت اشتمل على علتين، على علة واحدة تقوم مقام علتين، وقلنا من التسعة اثنتان تقومان مقام علتين، فهذه الألف. قال مصنف: فألف التأنيث، الألف التي وموضوعة في العربية للدلالة على الأنثى تمنع. فألف التأنيث مطلقا على كونه مطلقا، سواء كان ممدودا أو كان مقصورا كحبلى، أو كان ممدودا كحمراء، أو كان مقصورا كحبلى، أو في العلم، يعني في العلم أو كزكريا، أو في غير العلم كما ذكر كحبلى. هذا هو إطلاق، سواء كان في عالم أو غيره، سواء كان ممدودا أو مقصورا. بهذه الأحوال الأربعة كلها تمنع صرف الذي وقع فيه. فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه، أي الاسم الذي حوى على الألف يمنع من الصرف كيفما وقع، بأي صفة وقع، كيفما وقع اسم شرط، يعني كيفما وقع، أي كيفما وقع الذي حوى الألف منع له صرفه، أي على من كان أو لا، كما مثله الشارع مفردا فمفردا كما ذكر، أو جمعا كجرحى وأصدقاء، اسما كهذه أو صفة كهبلى وحمراء. هذا ما يقتضي صنيع الشارع كالأشمون. وأما جو فاعل وقع ضمير الألف كما في المعرب فيرد عليه أن التعميم فيها علم من قول مطلق. إذن ذكر التعميم مرتين: فألف التأنيث مطلقا، مطلقا معناه سواء كان ممدودا أم مقصورا، سواء كان ممدودا أم مقصورا، هذا هو معنى مطلق هنا. إذن سواء كان مقصورا أم ممدودا، يعني منع صرف الذي كيف ما وقع على أي كيف وقع، مفردا جمعا علما غير علم. هذه في الأخير عممها. إذن لا، الشطر الأول نهايته مطلقة يدل على أنه ماذا؟ المطلق هناك التعميم في الألف مقصورها وممدودها، وأما كيفما وقع التعميم في الأسماء التي تقع فيها الألف، سواء كان مفردا أو عالما أو غير عالم أو جمعا أو صفة، هذا هو معنى. الفورة ذا فورة فورة في الصيغة سمي بذلك أنه صادا جواب شيء مقدر تدره. إذا علمت أن الاسم أن الصرف معناه كذا وأردت تفصيله فأقول لك: ألف التأنيث ألف مبتدأ التأنيث مضاف إليه مطلقا حال منصوب منع فعل ماضي فتاد مقدرة من أن فيها سكون وقف، وفاعله ضمير مصدر هو، ورجل المثل والفاعل محل رفع خبر مبتدأ، صرف مفعول به لمنع صرف مضارع الذي مضارعه حواه حوافل ماذا تعالى مقدرة من عند التعز حوا وفاعل المقدر هو والهاء مفعول به لحوا هم يعرضون حواه كيفما وقف كيفما هذه أداة شرط عند الكوفيين اسم شرط على مذهب الكوفيين وقع فعل الشرط وقع فعل الشرط وجواب محذوف لعلمهم منع ما تقدروا كيفما وقع الذي حواه الآلف منع الآلف صرفه هذا جوابه منع الآلف صرفه هذا جواب شر كيفما هذا هو إعراب البيت يقول قد سبق أن ألف التأنيث تقوم مقام علتين وهو المراد هنا فيمنع ما في ألف التأنيث عن الصرف مطلقا أي سواء كانت الألف موصولة كهبلة أم منبودة كحمراء عالما كان ما هي فيه كزكريا أو غير عالم كما مثل من حملة وحمراء قلنا هذا الشرح متعقب أو نقول فيه ملاحظة ملحوظ وهو أننا نقول ألغى هذا مطلقا هذا فسر به مطلقا كيفما وقع أين نضعه إذن الأولى أن نفسر فآلف التأنيث مطلقا على كون الآلف الإطلاق هنا للآلف وهو كون منبودا أو مقصورا كيفما وقع كيف في أي تركيب وقع الآلف في أي كلام وقع الآلف إذن ما تقوم فيه الآلف مطلقا هذا مع الثاني مطلقا وهو إما علم غير علم صفة غير صفة مفرد جمع هذه كلها كيفما وقع معنى كيفما وقع في أي تركيب في أي اسم وقع فيه التعميم هنا لما تقع في ال والتعميم في الأول لنفس الآلف مقصورة ومنضوجة والحاصل أن آلف التأنيث تمنع صرف الاسم لمفردها وهذه إحدى العلتين اللتين وسيأتي الثاني صيغة منتهى الجمع قال رحمه الله تعالى وزائدا فلا نفي وصرف سليم من أن مراد ثاني ثاني في الختم هذا إشارة من التسع أخذنا من التسع من العلل التسع يعني من العلل التسع إجماع وزن عادلا النف بمعرفة النف معرفة النف هذا هو ألف التأنيث هذا أخذنا واحدة من التسعة وننتقل إلى الثاني المانع الثاني يقول ماذا قال وزائدا فعلانا أي ويمنع الاسم الصرف زائدا فعلانا فعلان الألف والنون يعني الألف والنون زائدا فعلان اثنين وزائدا فعلانا متى في وصف سليم ليس بمفرده لأن المنع بمفرده خاص بالألف والجمع والمنتهى الجمع إذن قال نضم إليه وصف فعلان زائدا فعلان وقعت في وصف منع من الصرف فزائدا فعلان عطشان سكران هذا مررت بسكران تمنعه من الصرف عطشان قال وزائدا فعلان في وصف أي حال كون واقعا في وصف سلم ذلك الوصف من أن يرى بتاء تأنيث الختم من أن يختم بتاء التأنيث يعني معناه أن زائد فعلان يمنعان من الصرف بشرط أن يقع في وصف وبشرط أن يكون ذلك الوصف مؤنثه لا يختم بالتاء لا يختم بالتاء فإن سكران مؤنثه سكراء وليس سكرانة سكراء وغضبان مؤنثه غضباء وليست غضبانة فلذلك لم يمنع لم يختم مؤنثه بالتاء فيجب منع صرفه فتقول عطشان عطشان مررت بعطشان مررت بسكران مررت بغضبان هذا إذن أخذنا من التسعة ما أخذنا الزيادة فعلى زيادة الألف والنون زيادة الألف والنون يعني الصرف متى إذا وقع في وصف وشرط ذلك الوصف أن لا يختم مؤنثه يعني بالتاء فأما إذا ختم مؤنثه بالتاء فإنه إيش فإنه لا يمنع من الصرف لا يمنع من الصرف تقول رجل سيفان طويل مررت برجل سيفان تصرفه لأن مؤنثه سيفانه بالهاء وليس سيفاء، فلذلك نقول إذا ختم بالتاء يمنع لا يمنع من الصرف يصرف. هذا معنى قوله وزائد فعلان في وصل سليم من أن يراء بتاء التأنيث في الختم. وإعراب البيت وزائدا مبتدا مرفوع على مطلوب في الألف لأنه مثنى في لفظ الألف ونصب جره بالياء، زائدا مضاف وسقطت النون للتنوين للإضافة زائدان زائدا مضاف على المضاف إليه زائدا مجرور محفي. ففي وصل جار متعلق بحال حالة واقعا في وصل سليما في رماد ثلاث مقدرة من أنزل وقف وفاعله سليما وفاعله مستتر هو من أن يرى من أداشر من حرف جر أن مصدرية حرف نصب ومصدر من أن يرى في المضارع منصوب فتاد مقدرة من تعظ أنه مقصور من أن يرى ونا يفاعل هو من أن يرى بتاء تانيث جار متعلق بختم تاء مضاف تانيث مضاف لختم فعل ماض مغير الصيغة فتاد مقدرة من أنزلت القافية ختم ونا يفاعل هو جملة نزول والنائب من أن يرى مختوما حال منصوب من أن يرى حال كونه مختوما هكذا يعرابه ايش قال المعرف حالة ها اليورا تحتمل لأن راع إذا كانت بصرية يكون حالا وإذا كانت علمية يكون مفهوم ثاني. طيب قال حاصل معنا هذا البيت بيّن لنا إحدى العلل التسع وهو يالس الألف والنون ومتى يمنع إذا وقع في وصف هذا أحدها وسيكنا العالم أيضا. فإذا وقع في وصف لا يختم مؤنثه بالتاء مثل عطشان وغضبان وسكران لأن مؤنثه لا يختم بالتاء. وأما إذا ختم بالتاء فإنه لا يمنع من الصرف فسيفان سيكنا. يقول الشارع أن يمنع الاسم من الصرف بصفة وزيادة الألف والنون بشرط أن لا يكون المؤنث في ذلك مختوما بتيتم وذلك له سكرانا وعطشانا وغضبانا فتقول هذا سكران أطلب ورأيت سكرانا ومررت بسكرانا فتمنعه من الصرف بالصفة وزيادة الألف والنون. والشرط موجود فيه لأنك لا تقول مؤنثة سكرانة وإنما تقول سكراء وكذلك عطشان يمنع وغضبان مثله فتقول امرأة عطشاء وغضباء لا تقول غضبانة لكن الناس يستعملونه الآن هذا غلط هذا ولا تقول عطشانة ولا غضبانة هذه ليست مغاصية. فإن كان مذكر على فلان والمؤنث على فلانة بالتاء صرفت تصرفه فتقول هذا رجل سيفان أي طويل معنا ورأيت رجلا سيفانا مصروف ومرت برجل سيفان مصروف فتصرفه لأنك تقول للمؤنثة سيفانة أي طويلة. هذا خلاصة هذا الذي ذكرناه. إذن أخذنا من العلل التسع ألف التأنيث وأخذنا الوصف مع زيادة الألف والنون قال مع زيادة الألف والنون. هذا البحث أصله أساسه وصله الوصف الوصف وزيادة الألف والنون وشرطه أن يكون أن لا يختم مؤنثه بالتاء انتهى العلم. ووصف نصبي ووزن أفعل ممنوع تأنيث بتنقاش هلا تقرؤونه هكذا ولا تلحم. ووصف نصري ووصف نصري بالنقل ووصف أصلي أصلي فإذا تنونته انكسر الوزن فلذلك تقول ماذا ووصف نصري بالنقل وهذا النقل قياسي حتى في نثر الكلام قياسي وليس ضرورة ولا لكن يتعين الضرورة. ووصف نصري وكذلك أيضا يمنع الصرف الوصف الأصلي إذا كان الاسم أصلي وصفا هذا يمنع من الصرف من وصف أصلي ومثاله أحمر وأخضر وأسود، تقول هذا أسود ورأيت أسود ومررت بأسود فتمنع من الصرف. وصف أصلي احترز به عن الوصف العارض، فإذا كان وصف عارض وليس أصل وضع في الاسم فذلك فإنه لا يمنع من الصرف. أربع هذا اسم للعدد أربعة، أربعة عدد، ولكنه استعمل وصفا في قولك مثلا مررت بنسوة أربعين، فهذا لا يمنع من الوصف لأن الوصف عارضة فيه، أصله اسم دون وصف. فإذا قال إذا كان الوصف أصليا يمنع من الصرف كأحمر وأخضر ووصف أصلي فذلك أيضا يمنع من الصرف. الوصف الأصلي يعني وذلك أيضا وزن أصلي وزن أفعال أيضا يمنع من الصرف وزن أفعال صفة، كذلك أيضا وزن أفعال صفة متى ممنوع تأنيف بتن، حال كون مؤنث ممنوع التأنيف بالتاء لا يذكر مثل المسألة السابقة كأشهل، أشهل لون من ألوان أشهل، هذا ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأن مؤنثه لا يقال شهلاء وإنما يقال شهلاء فحمراء، فلذلك قال ممنوع تأنيث بتن كأشهلاء. فأما إذا معنى ذلك أنه أن شرط منع صرف وزن أفعال وصفا ألا يكون مؤنثه مختوما بالتاء، فإن خدم بالتاء لم يمنع من الصرف. كأرمل بمعنى فقير، أرمل لأن مؤنثه أرمله أرملت بالتاء، فلذلك هذا يصرف ولا يمنع من الصرف. قال يقول إعراب البيت ووصف أصلي، ووصف معطوف هذا عطف على الضمير منع، منع وصف أصلي معطوف على فعل منع، وصف أصلي صفة مرفوع، ووزن معطوف مرفوع، ووزن مضاف أفعال مضاف إليه أفعال إليه في الإطلاق، ممنوع حال منصوب على أصل ظاهرة، ممنوع مضاف تأنيث مضاف إليه بتن متعلق بتأنيث كأشهل خبر متريم، وذلك كعين كأشهل كأشهل. الشهلة اختلاط سواد العين بزرقة على أشهل يسمونه أشهل، هذا معنى. يقول الشارح أيوة تمنع الصفة أيضا بشرط كونها أصلية، إيش معنى أصلية؟ أي غير عارضة، فإن انضم إذا انضم إليها كونها على وزن أفعال، متى؟ إذا كانت على وزن أفعال، ووصف أصلي ووزن أفعال، إيش؟ معناه أنهما اثنان، ووصف أصلي ووزن أفعال، معناه يعني شيء واحد، وزن أفعال بشرط دلالتي على الوصية الأصلية، إذن وزن أفعال يمنع من الصرف بشرط دلالتي على الصفة الأصلية، فخرج الصفة العارضة كأربع. قال إذا انضم إليها كونها على وزن أفعال ولم تقبل التاء، الشرط الثاني ألا تقبل مؤنث التاء نحو أحمر وأخضر، فإن هذا الأحمر مؤنثه ماذا؟ حمراء وليس أحمراء، وكذلك أخضر مؤنثه خضراء وليس أخضراء، إذن ما في تاء. فإن قبلت التاء صرفت نحو صرفت ولا صرفت، فإن قبلت التاء صرفت الأسماء الصفة نحو مررت برجل أرملة أي فقير، فتصرف لأنك تقول بمؤنثتي أرملة بخلاف أحمر وأخضر فإنهما لا ينصرفان. لماذا؟ إذ يقال بمؤنثتي حمراء وخضراء ولا يقال أحمر ولا أخضر، فمنع فمنع للصفة ووزن الفعل. هذا معنى قوله ووزن أصلي ومعنى وزن أفعل. وإذا كان وإن كانت الصفة على عارضة كأربعين فإنه ليس صفة في الأصل، فإيش معنى أربع؟ تقول بل اسم عدد أربع ثم السنة لا صفة بقولهم مررت بنسوة أربع صار صفة. هذا ماذا؟ فلا يؤثر ذلك في منعه من الصرف لا يمنع. وإليه أشار بقوله وألغي العارض الاسمية وصية فأربع وعارض الاسمية. إذن خلاصة القول المسألة في البيت الذي سبق أننا أخذنا من العلة التسعين ماذا أخذنا؟ وزن أفعال مع الوصية، الوصف مع وزن أفعال بشرط، وشرط إيش؟ أن يكون الوصف أصليا، وشرط ثاني أن يكون ممنوع التأنيث مؤنثه لا تدخله تاء. هذا إذا اجتمع، إذا توافرت هذه الشروط هذان الشرطان يمنع من الصرف. ومثاله أخضر وأحمر وأسود وهكذا. فهذا هو معناه. وأما إذا كان يعني عارض للوصية فإنه يصرف كأربعين. وإلى ذلك أشار بقوله وألغي أن عارض الوصية كأربعين وعارض الإسمية. يقول إن هناك أسماء وضعها للإسمية وتستعمل وصفا، وهناك بالعكس وضعها وصف واستعملت اسما جامدا، فكلاهما أحكام يخصه. فمثلا عارض الإسمية عارض الوصية لا يمنع من الصرف لأن وصفه عارض، وكذلك بالعكس عارض الإسمية يعني يمنع ولا يمنع هو محل نظر كما سيأتي. يقول وألغي أن عارض الوصية أي لا تمنع بسببه كأربعين، وكذلك عارض الإسمية الذي عرض اسميته وأصله صفة هذا أيضا يلغى. وألغي أن عارض الوصية إسمية كذلك وعارض الإسمية. فالأجهام هذا مثاله، مثال الثاني الأجهام القيد، قيد حديد، هذا أجهام يسمونه إيه؟ لا أحملنك على الأجهام على أبو أسرع شاعر، هذا شاعر. فالحجاج كان أخذه أمسكه كان يطلبه فقال لا أحملنك يعني على الأجهام. قال ماذا؟ لا أحملنك على إيش؟ ها؟ لا أول قال إيش؟ لا أحملنك على الحديد، هذاك إيش اسمه هذا؟ على لا لا أحملنك ها؟ ما سمعت قولته. فلا فهو لما قال له ذلك قال يعني أي لا أحملنك على الأجهام. فقال الأمير يعني يحق له أن يحمل على الأجهام والأسود وإلى آخره. فحمله ففسره إلى هو أجهام، أجهام هو القيد، هذا الذي معنا القيد. يقول سأقيدك بالحديث. فقال لما قال أجهام لأن الأجهام هو الفرس الأجهام لونه. الأمير يعني يحق له أن يحمل على الأجهام والأشهب إلى آخره. فقال أما تدري معناه؟ قال ما هو؟ قال الحديد. قال لأن يكون حديدا أحب إلي من أن يكون بريدا. فضحك وعفى بفصاحته. أولا الأجهم حوله إلى الفرس، هو يريد القيدة يقيده بالحديد. وقال ما تعرف أنه معناه إيش حديد؟ فقال لأن يكون حديدا ذلك الفرس الذي تعطيني، لأن يكون حديدا أولى من أن يكون بريدا. وهو بفصاحته تركه. قال هذا رجال يوسف. فالأجهم القيد، وهذا الشاهد هنا القيد الأجهم، لأن الأجهم كما قلنا يكون صفة لفرس أجهم، فرس أجهم، لكن ليس المراد هنا في الأصل المراد القيد، لكونه مضيعا في الأصل وصفا. الأصل الأسود أن يعني يكون صفة كالأسود والأبيض. انصرافه منع صرفه فصار غير منصرف بأصله. إذن ألغينا عارض الإسمية وألغينا عارض الوصية. يعني إذا كان الاسم عارض وصيته لا يمنع من الصرف لأن العارض لا يعتبر به، وبالعكس إذا كان الاسم عارض اسميته وأصل وصف هذا يمنع من الصرف. فهذا معنى قوله وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الاسمية كالأدهان، فإنه بالعكس صار انصرافه منيع منيع صرفا لأن هذا هو الأصل. وأجدر وأخير وأفعى مصروفة وقد ينلنا المنع. هنا في ألفاظ وردت عن العربي كذا كالاستثناء، يعني أجدل هو طائر صقر هذا سمونه أجدل، وأخيل اسم طائر، وأفعى حية أفعى. هذه الألفاظ ليست في الأصل صفات، فماذا فحقها ألا تمنع من الصرف، ألا تمنع من الصرف، لأن هذه أسماء وليس صفات. لكن وجد من العرب منعها، فما وجهه؟ فيقول هذا منعت، وإن كان مثل هذا لا يستحق أن يمنع، يعني للوصف المتخيل، للوصف المتخيل. وذلك إيش؟ أخيل اسم للصقر ولكنه أقوى الطائر، فتوهم منه أن أخيل معناه وصف يدل على القوة، والقوة وصف. وكذلك هذا اللي اسمه الأجدل الصقر، و فتوهم منه معنى القوة في الأول. هذا تخير منه، ماذا تخير منه؟ كثرة الخيلال، خيلال التخيل يعني من التكبر. وأخير وأفعى تخير منه الخبث، لأن الحية أخبث الحيوانات التي تؤذي الناس. فبهذه الصفات المتخيلة منعوا من الصرف وليس له داعي أو مقتضي أو سبب غير ذلك. كأنه يقول لنا ألغين عارض الوصية وألغين عارض الاسمية، وهناك أو الألفاظ وجدت عن العربي وهي لا ليس لها عارض الوصية ولا عارض الاسمية، وإنما هي أسماء فقط، لكنهم تخيلوا فيها معنى يتناسب معها فمنعها من الصرف. ولذلك قال وأجدر وأخير وأفعى مصروفة لأنه لا إلة لها يمنعها، ليس فيها إلتان من الانتسين يمنعانها. وقد ينالنا المنع، وقد ينالنا هؤلاء الألفاظ أجدر أخير أفعى وجد عن العرب من منعها من الصرف. إذن الأصل قاعدة أعطينا قاعدة عامة، وهو أن الأسماء ينظر إلى أصلها، فما كان عريض الوصية يصرف، وما كان عريض الاسمية يمنع من الصرف، وما ليس فيه شيء يصرف. ووجدت هذه الألفاظ ممنوعة من الصرف في بعض اللغات، فنحملها على وصف متخيل وليس وصف محقق. ولذلك وقد ينلنا المنع أي لصفة متخيلة وليس صفة حقيقية، وهذا معنى قولي أدبي. يقول وألغين، الواطفة ألغين فعل أمر مبني على الفتح تصاري بما التوكيد المشددة، وفاعل تقدر أنت أن مشددة التوكيد. عارضة مفعول من منصوب، عارضة من ظهر وصية مضاف إليه، كأربعين خبر متنعمة ذلك عنه كأربعين. وعارضة معطف منصوب على اسمية مجرور إضافة. فالآلهة مبتدأ، الفاظ وصية الآلهة مبتدأ، القيد هذا عطف بيان، القيد بيان له، فالآلهة القيد بيان له. قال لكونه جار متعلق بوضع، وضع في الماضي مغير الصيغة ونعرف الروح، في الأصل جار متعلق بوضع وصفا حال منصوب، انصرافه مبتدئ ثاني، انصراف مضارع مضاف إليه، منع في الماضي مغير الصيغة وفاعله هنا الفاعل هو، والجملة الكثير والنائب خبر مبتدئ، والجملة المبتدئة والخبر في محل رفع خبر مبتدئ الأول، وهو قوله فالأدهم فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا فانصرافه منيع. وأجدل مبتدأ وأخير معطوف وأفعى معطوف مصروفة خبر منصوب مرفوع. وقد ينلنا المنع الواطفة قد حرف تقليل ينلنا فعل ماضي يفعل مضارع مبني على السكون باتصاله بنون الإناث. ينلنا النين يعني هذه نون الإناث فاعل في محل رفع. المنع مفعول به منصوب والألف إطلاق. وهذا إعراب هذه الأبيات الثلاث. وهذه الأبيات الثلاث خلاصتها أنه بين لنا فيما مضى أن الوصف يمنع إذا كان يعني في وزن أفعال بشرطين: أحدهما أن يكون وصفا أصليا ليس عارضا، الثاني أن يكون ممنوع تأنيث بالتاء مؤنثه يعني. فإذا كان كذلك يمنعه من الصرف كحمراء كأحمر وأخضر وأسود وأبلغ الآخر. ثم محترز هذا البيت أتى بعبده وألغينا عارض الوصية كأربعين عارض الإسمية. العارض من الإسمية أو الوصية لا يعتبر. فإذا كان الاسم أصل وضع اسما ثم طرأ له وصف لا يمنعه، وذلك مثاله كأربعين لأنه في الأصل اسم للعجل ولكن استعمل صفة بقولهم مررت بنسوة أربع فيصرف ولا يمنعه. وبالعكس أدهم وأصله هو اسم وصف للفرس أدهم ثم استعمل للقيد اسما فهذا يلغى، إذا يمنع من الصرف لهذا لكونه لكون أصله وصفا وعارض الاسمية. الشعر يقول: إذا كان استماع الاسم على وزن أفعال صفة ليس بأصل وإنما هو عارض كأربعين فألغيه، أي لا تتد به لمنع الصرف كما لا تتد بعروض الاسمية كما هو صفة للأصل. فالأدهام للقيد فإنه صفة للأصل شيء في سواء الأدهام. ثم استعمل استعمال الأسماء فيطلق على كل قيد أدهم، ومع هذا تمنعه نظرا إلى الأصل هذا هو عرض الاسمية. وأشار بقوله: وأيدل وأخير وأفعى إلى آخره، إلى أن هذه الألفاظ أعني أيدلا للصبي وأخيرا لطائر وأفعى للحية ليس بصفاته أصلا وضوء هكذا، فكان حقها أن لا تمنع من الصرف، ولكن منعها بعض العرب. لماذا؟ لتخيل الوصف فيها تخيل تقدير يعني. فتخيل في أجدل معنى القوة لأنه قوي، وفي أخيل معنى التخيل تخيل، وفي أفعى معنى الخبث، فمنعها لوزن فعل والصفة المتخيلة. والكثير فيها الصرف إذ لا وصية فيها محققة، ولذلك عبر الناظم قوله: وقد ينلنا المنع قد للتقليل هنا وقد ينلنا المنع. هذا هو خلاصة معنى هذه المسألة، وهي مسألة الوصف مع وزن الفعل مع وزن أفعال. سيأتينا أيضا من المسائل من التسعة أخذنا ألف التأنيث، وبعده إيش الوصية وزيادة ألف والنون، وبعده الوصية ووزن أفعال وشروطها. ثم ننتقل إلى ما بعده وهو العدل. العدل الاسم تحويله إلى اسم آخر عدل به عن كذا إلى كذا، فهذا يسمى عدل. فهذا العدل اعتبره نحاة سببا لمنع الاسم من الصرف، وعدل في عدل تحقيقي وفي عدل تقديري كما سيتنا. فهذا أيضا من الموانع، ولذلك قال: ومنع عدل مع وصف معتبر. ومنع عدل أي كون الاسم معدولا عن غيره عدل عن غيره. مثلا عمر قالوا إنه معدول عن عامر، وزفر معدول عن زافر، ومضر معدول عن ناظر، وهكذا قالوا هذه يعني تقديرية. فهذا يمنع من الصرف. ومنع عدل مع الفتر متى في وزن مثنى وثلاث وأخر في هذه الألفاظ، ألفاظ العدد مثنى وثلاث وأخر في وزن مثنى وثلاثة وإيش هذه الأشياء، وكذلك أخر معدول أخرى فهذا أيضا عن الآخر، عن الآخر، فهذا يمنع من الصرف. لماذا؟ لوجود علتين وهما العدل والوصفية. مثنى ثلاث، مثنى معدول عن اثنين اثنين، وهذا تعادل تحقيقي، ومثنى عن اثنين اثنين، وثلاث معدول عن ثلاثة ثلاثة، عن ثلاث ثلاث، فلذلك منع من الصرف للوصية وماذا؟ والعدل، والعدل التحقيقي، وعمر وزفر هذا تقديري، وأخر كذلك أيضا معدول عن الآخر، فلذلك منع من الصرف فعل. ثم بين أن هذا الوزن ينقاس، ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع كالعلماء، يعني أن العرب استعملت العدل في أسماء العدد إلى أربع، أحاي وموحي، يعني اثنين ومثنى وثنى، وكذلك مثلث وثلاث ومربع ورباع إلى هنا. فهذا معناه إن ابن مالك لا يرى أنه لا يتجاوز، أن التجاوز من الأربع ما هو صحيح ما هو مسموع العرب، لكن بعض النحاة يقول سمع إلى عشرة، يعني خماس ومخمس، سداس ومسدس، سباع ومسبع، ثمان ومثمن، تسع ومسع، عشار ومعشر، وهكذا قالوا. يعني إما بعضهم يقول مسموع وبعضهم يقول قياسا، قياسا ما دام تكلمت العرب في أربع إلى الأربع نقيسه عليه، فاستعملوا استعماله غير مصيره. نعم. ولذلك قال بين الناظم رحمه الله أن مثنى، أن وزن، أن وزن مثنى وثلاث مستعمل من واحد إلى أربع، إلى أربعين مستعمل استعمالة العرب. قال من واحد إلى أربعين فليعلم، فليعلم ذلك ولا يتجاوز، هذا مراد. لكن بعضهم تجاوز إلى عشرة، يقول إعراب البيتين ومنع عدل، منع مبتدأ عدل مضاف إليه مع وصف مصبع الأفضلية حال، حال كوني كائنا مع وصف مع مضاف وصف مضاف إليه معتبر خبر مرفوع ثم مقدرة في لفظ مثنى، معتبر متعلق به معتبر، لفظ مضاف مثنى، وثلاثة معطوف مجرور، وأخر معطوف مجرور، هكذا إعرابه. ووزن مثنى مبتدأ، وزن مضاف مثنى مضاف إليه، وثلاثة معطوف مجرور، كهما أي كائنان كهما من واحد، يعني على كونهما من واحد، كائنين من واحد لأربعين أي إلى أربعين، فلتعلم فليعلم فليعلم ذلك، فليعلم ذلك، فليعلم 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 ذلك. الألف بدل من نون التوكيد الخفيفة، وقد سبق لكم قريبا، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول ثقفا قفا. يقول ماذا؟ مما يمنع صرف، مما يمنع صرف الاسم العدل والصفة، هذان من، وقد سبق لنا أن منع الصرف لا يكون إلا عن علتين فرعيتين من علل تسع، وهنا علتان العدل والصفة، وذلك في أسماء العدد المبنية على فعال ونفعل، كثلاث ومثنى، وثلاث معدولة من ثلاثة ثلاثة، ومثنى معدولة من اثنين اثنين، فتقول جاء القوم ثلاث، جاء القوم ثلاثة أي ثلاثة ثلاثة ثلاثة، ثلاثة حال وغير مصير، ومثنى أي اثنين اثنين، وهكذا. وسمع استعمال هاتين الوزنين، هذين الوزنين يعني فعال ونفعل، من واحد واثنين وثلاثة وأربعة، نحو أحاد وموحد وثناء ومثناء وثلاث ومثلث ورباع ومربع، وسمع أيضا في خمسة وعشرة اثنين، نحو خماس ومخمس وعشار ومعشر، وزعم بعضهم أنه سمع أيضا في ستة وسبعة وثمانية، فكله نحو سداس ومثلث وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتسع ومسبع. ومما يمنع هذا هو انتهينا عن هذا النوع، وهو العدل، العدل من أسماء العدل. ثم عدل آخر، ومما يمنع من الصرف للعدل، ومما يمنع من الصرف للعدل والصفة أخر، هذا اللفظ الذي بقولك مررت بنسوة أخر صفة أخر وهو معدول عن الآخر بأل الآخر الآخر عن الآخر معدول أي بضم لا لا عن الأخر أي بضم ففتح معرفا بأل بدليل أنه أفعال تفضيل أو في حكمه فحقه أن لا يجمع ولا يؤنث إلا مقرونا بأل أو مضافا لمعرفة فعيد وجد بدون ذلك حكمنا بعادله أما يستحقه من التعريف بأل هذا قول أكثر النحوية يعني معناه عن الأخر
وليه
معدول عن الأخر الأخر بأل مررت بنسوة أخر غير مصرف وسمع هكذا وبحثوا فلم يجدوا إلا أن يجعلوه إيش معدولا عن الأخر هو نفس اللفظ لكن بأل فعود إلى عن الأخر إلى أخر بحذف الأل فقالوا هذا معذور تقديرا هكذا ممنوع هذا وتلخص من كلام المصنف أن الصفة تمنع مع الألف ومن الزائدتين ومع وزن في ألف ومع العدل إذن إيش خلاصة القول إننا أخذنا فيما مضى ألف التأنيث مطلقا ثم انتقلنا إلى الوصف أن الوصف يمنع إيش أن الصفة تمنع مع الألف والنون زائدة فعلالة في وصف سليم وكذلك أيضا الزائدتين ومع وزن فعلي ووزن ووصف نصري ووزن أفعال هذا معناه ومع العدل وهذا هو الأخير ومنع عدل مع وصف معتبر في وزن مثنى وثلاثة وأخر ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلم إلى هنا انتهى الدرس والظاهر أنه وقت منتهي هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا قوتنا وحيتنا واجعل وارث منا جعثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوفك وارحمنا رب العالمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.